قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق، وهو من أعظم القرب المندوب إليها إذا اقترنت به النية المعتبرة، لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار، حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. متفق عليه. ولما فيه من تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه ومنافعه وتكميل أحكامه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب اختياره. وأفضل الرقاب أنفتها عند أهلها وأغلاها ثمنا، نص عليه في رواية الجماعة.
قوله العتق، العتق في اللغة هو الخلوص. العتق لغة في لغة العرب الخلوص، ومعنى يعني ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي الخالص منها. وسمي البيت الحرام بالبيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق، قالوا لخلوصه من يد الجبابرة، فإن البيت العتيق يخلصه الله عز وجل من يد الجبابرة إذا تسلطوا عليه أو أرادوه بسوء، رد الله عز وجل كيدهم في نحورهم. وأما اصطلاحا فالعتق تحرير الرقبة، وبعضهم يضيف إلى ذلك من باب التفسير: وتخليصها من الرق، تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وإنما يقولون تحرير الرقبة وينصون على الرقبة، مع أن يعني الرقبة جزء من الإنسان المعتق، فالعتق يكون على البدن كله، على البدن كله. قالوا لأن الإنسان الذي يقع في الرق يكون بمثابة الشخص الذي وضع فيه، وضع فيه غل في رقبته، فأصبحت يعني تصرفاته وأفعاله محكومة بأوامر سيده، ثم إذا أطلق وعتق من هذا فكأنه خلص من رقبته هذا الغل. هذا معنى قولهم عتق الرقبة. وأجمعوا على أنه يصح، يعني عتق المالك إذا كان تام الملك وأيضا رشيدا في تصرفه. أما بالنسبة لصفة الرق في الجاهلية، فأنتم تعلمون أن الجاهلية في السابق كانوا يسترقون الشخص لأدنى الأسباب، سواء كان ذلك لحروب أو لثارات أو لقدرة ولقوة بالشخص، فكانوا يسترقون بعض الناس ولو كان ذلك حتى ولو كان معهم يعني جار، لو كان لهم جار مثل ما فعلوا في سلمان وفي غيره، فإنه يأتي معهم فيكون جار لهم أو يعني يستأمنهم فيخرج معهم فيبيعونه مهما كان لونه أبيض أو أسمر أو أحمر أو غير ذلك. فهم لا يرون في هذا إلا أنهم إذا وقعت أيديهم على شيء اشترقوه واستباحوا ثمنه وقيمته وأصبح رقيقا عندهم يبيعونه كيف ما يشاءون. هذا هو رق الجاهلية. ولما جاء الإسلام جاء ووجد الرق على حاله موجود في الجاهلية، فمن الأمور التي أو من التدابير الصحيحة السليمة في هذا أن الله سبحانه وتعالى فتح باب الحرية ونظم لذلك، يعني جعل لذلك تنظيم في وهو ما يسمى بالعتق. العتق طبعا أولا مرغب فيه في الجملة، لماذا؟ لأنه من المندوبات ومن القرب بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقد ورد في قول الله سبحانه وتعالى: فك رقبة، في بيان وما أدرك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، فقال فك رقبة، فجعل فك الرقبة من القرب ومن الأعمال، أعمال الخير التي يتقرب بها الإنسان. وجعل في القرآن الكريم أيضا عتق الرقبة من في كفارة قتل الخطأ، وفي أيضا كفارة الظهار، وفي أيضا كفارة الأيمان، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في كفارة الوطء في شهر رمضان. فهذا دليل على أن الإسلام متشوف إلى الحرية، الإسلام يتشوف إلى الحرية. ولكن يعني لا بد من تنظيم هذا الرق بطريقة يعني صحيحة وبطريقة تأمن للشخص الذي استرق فترة من الزمن أو فترة طويلة تضمن له حياة كريمة وعيش كريمة. ولذلك قال الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا إن علمتم فيهم خيرا. فجعل يعني الكتابة هنا يعني أمر إرشاد وندب لأن من أنس في عبده الخير أنه فيه صلاح وفيه استقامة وفيه قدرة على أن يكتسب لا يكون كلا على الناس يتسول، لأن الرقيق في الغالب ما يعرف يكتسب وإنما هو للخدمة. فإذا أطلق حتى كما تعلمون في الجاهلية الجديدة جاهلية القرن العشرين لما أصدر لنكولن وكذلك جون كينيدي وتبعه بعض الحكام في مسألة يعني تحرير الأرقة جملة وتفصيلة، بعض الأرقة يعني بقي عند سيده يقول أنا ما أريد الخروج، ما أعرف أشتغل شيء ولا أعرف أكتشف شيء وأنا آنس بالخدمة وبالعمل، هذا الشيء الذي أجيده وهذا الذي أعرفه، أما غيره ما أستطيعه ولا أعرف. فهذا يعني نظم الإسلام طريقة التحرير، ومن ذلك أنه كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني أشترى بلالا وغيره من الأرقاء فأعتقهم في سبيل الله ولوجه الله وخلصهم من ظلم أهل الجاهلية وجورهم لأنهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصدقوا به ثم كانوا فيما بعد من السادة في هذا الدين. بالنسبة كما تعلمون أن الرق فالأصل يعني الرق كما تعلمون يعني من أسبابه الجهاد في سبيل الله، ولم يعطل يعني أو ذهب حكم الرق إلا بتعطيل أساسه وهو الجهاد في سبيل الله. فإن الجهاد في سبيل الله لا بد أن يكون فيه أسرى، وهؤلاء الأسرى في حكم الشرع مخير الحاكم المسلم فيهم بين أن يمن عليهم بدون مقابل وبين أن يقتلهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثنى في الأرض، وبين أن يفادي بهم أسرى المسلمين وبين أن يسترقهم ويقسمهم على غنائم للمسلمين فيقع فإذا وقع في الأسر فالإمام أو الحاكم المسلم العام له حق النظر في هذه الأمور الأربعة، ينظر لمصلحة المسلمين بما يرى، هذا معلوم وهذا معروف. وهذا دليل على أنه لأن بعض المسلمين يقع في الرق عند الكفار فيسترق ويستخدم ويعني والله عز وجل لم يجعل له سبيل عليه في الأصل، ولكن من باب أولى إذا وقع الكافر تحت يد المسلم ثم رق المسلم له يعني ليس رقا بمعنى أنه يستبد به ويطغى عليه، بل ورد في الحديث إخوانكم خولكم أطعموهم مما تطعمون والبسوهم واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل إلا ما يطيقون، وقال وإذا كلفتموهم فأعينوهم. فهذا فيه دلالة على أن أيضا معاملة المسلم للرقيق ولو كان كافرا بالحسنى، قال ولا يقول عبدي ولا يقول أمتي وليقول فتايا وفتاتي، فكل هذا الأدب كل هذا الأدب المعروف المسطر في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى يكون هذا دعوة إلى أن يكون هذا الشخص أقرب إلى الخير. فإذا علم منه الدين وعلم منه الالتزام وعلم منه الاستقامة وعلم منه أنه ينفع نفسه فعندئذ يمن عليه بالحرية يمن عليه بالحرية أو بالكتابة إذا أشاء ذلك. من عظماء الإسلام بلال بن رباح وكان رقيقا، وصهيب الرومي وكان أيضا رقيقا، وسلمان الفارسي رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم من المجاهدين الأولين وممن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وكسبوا في إيمانه الإيمان به الشرف والرفعة، حتى يقول ابن عباس إن العلم يرفع العبد إلى مصاف الملوك، يعني يقول ولهذا كان عطاء ابن أبي رباح وهو أسود ومملوكا لامرأة كان يعني يفتي ويدرس عليه، حتى إنه جاءه أمير المؤمنين وجلس إليه الخليفة، جلس إليه وكان يعلمه أحكام الحج مع يعني ترفع وعدم يعني ليش، لأن العلم رفعه، العلم رفعه. ولهذا قال يعني عبد الملك أو سليمان بن عبد الملك لأبنائه: ما وجدت مثل اليوم، يعني لا يكلمهم وهو معرض عنهم، ما ينظر إلى أبهته ولا إلى عظمته، قال: ما وجدت مثل اليوم، يعني أحقر من نفسي أنني أجلس إلى هذا العبد أو إلى هذا المملوك وهو يعلمني. فيقول لأبنائه: عليكم بالعلم، عليكم بالعلم. فينظر إلى أن العلم رفع هذا المملوك إلى شرف أعلى من شرف الخلفاء في ذلك الزمن. إذن هو من أعظم القرب بالكتاب والسنة. السنة ما ذكر منه هذا الحديث الذي ذكره في الباب: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار، حتى يعني قال كل عضو منه مقابل عضو، حتى أنه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج، أي وما سوى ذلك. وهذا يفهم منه أن كل جزء من أجزاء الإنسان كل جزء من أجزاء الإنسان تقترب إما خيرا وإما شرا، وأن كل جزء من أجزائه موثق بعمله، موثق بعمله، وأن الله سبحانه وتعالى يعتق به، لأنه لا يعتقه إلا إذا كان مرهونا مرهونا. ولهذا تشهد الأيدي والأرجل والأبصار والأسماع والفروج والجلود بما كان الإنسان يعمل في هذه الحياة. إذا أنكر إذا أنكر الإجماع أيضا، قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى يعني نقل الإجماع والاتفاق على أن الرق على أن العتق من الرق يعتبر من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا خلصت النية، إذا خلصت النية، يعني إذا كانت نيته خالصة لوجه الله عز وجل وأعتق بهذا الشرط وهو الخلوص، خلوص النية، فإنها تكون من أعظم القرب عند الله عز وجل. وكذلك من المعقول، فإن الإسلام يتشوف إلى الحرية، الإسلام يتشوف إلى الحرية. قال: لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ونص عليه الإيمان هنا. نعم. وغيره، أي في كفارة الظهار، في كفارة الظهار: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. وبعض أهل العلم قال أيضا أن الإيمان سكت عنه هنا وذكر هناك، فالمسكوت عنه هنا يعاد يعاد في المنطوق، يعني يقيد ما هنا هناك، فيكون تحرير رقبة مؤمنة، ولأنه هو الأولى أن تحرر الرقبة المؤمنة قبل الكافرة. وكذلك في القتل بالنسبة أيضا للأيمان، فإن الله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين قسمها، ذكر فيها ترتيبا وذكر فيها تخييرا، فخير بين ثلاثة أشياء: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. أي واحد من هذه الثلاثة استطعت أن تفعله فيجب عليك أن تفعله واحد منها لا بعينه، هذا يسمى التخيير. ولا يعدل إلى الصيام، لا يعدل إلى صيام 3 أيام إلا إذا لم تجد شيئا من هذه الثلاثة الأشياء. فهي جمعت بين التخيير وبين الترتيب، جمعت بين التخيير وبين الترتيب. طيب، قوله: ولما فيه من تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق. لا شك أن الرق يعني ابتلاء، لا يقال عقوبة، الرق لا يقال عقوبة، وإنما هو ابتلاء، هو ابتلاء من الله عز وجل واختبار، قد يبتلى به العبد فيقع الرق، فيجب أن يصبر وأن يحتسب. فليس الرق عقوبة، وإنما هو ابتلاء واختبار. وأيضا يملك نفسه ومنافعه، لأن الأصل أن الرقيق مشغول بخدمة سيده، هذا هو الأصل. أن ولهذا سقط عنه بعض الواجبات، سقط عنه بعض الواجبات، فالحج لا يعتبر واجبا عليه حتى يعتق، لأنه ورد في الحديث وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، لأن الحجة الأولى إنما هي من باب الندب ومن باب التطوع، فلا تدخل في الركن ولا تدخل في الواجب حتى يكون حرا، حتى يكون حرا. ولا تسقط عنه الوجوب إذا عتق، لا تسقط عنه الوجوب إذا عتق، فالوجوب باقي عليه إذا عتق، أما إذا بقي رقيقا فإنه لا يجب عليه، لا يكون واجبا عليه الحج. كذلك حضور الجمعة والجماعة على الصحيح من أقوال أهل العلم فإنه لا تجب على العبد. ليش؟ لأنه مشغول بخدمة سيده، فلا شك أن في هذا يعتبر فيه نقص كبير، فهو إذا وصل إلى تحرير نفسه وصل إلى كمال كبير وتكميل أحكامه، لأن كل أمر شرطت فيه الحرية فلا فهذا يعتبر فيه نقص في الأحكام بالنسبة للرقيق. وتمكين من التصرف في نفسه، يعني يذهب حيث يشاء وينام حيث يشاء ويقوم حيث يشاء في حدود ما يسمح به الشرع أيضا، ولكن ليس لأحد عليه يد وليس لأحد عليه أمر إذا تحرر. قال وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها، يعني إذا كان الإنسان عنده عدد من الرقاب وأراد أن يحرر منها واحدة فيختار الأنفس والأغلى ثمنا، يختار الأنفس والأغلى ثمنا. لكن إذا كان عنده مثلا دراهم ويريد أن يشتري بها أنفس يعتقها في سبيل الله، فوجد رقبة عنده 1000 مثلا، فوجد هذه الرقبة تسوى 1000 ووجد رقبتين تسوى 1000، فأيها أفضل؟ الرقبتين، الرقبتين، لأنه قالوا والعدد أفضل والذكر أفضل من الأنثى، لعموم قول الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، لأنه أنفع أو أكثر نفعا. نعم. طيب من أعتق كافرا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكافر، أن الكافر إذا عتق، إذا أعتق كافرا أن ذلك العتق يصح، أنه يصح وأنه يؤجر على العتق في الجملة، ولكن لا يكون له نفس الأجر والثواب الذي قيده الحديث. وبعضهم قال يكون له الأجر إذا كان الأمر يؤول، أمره يؤول إلى الإسلام، أما إذا كان أمره يؤول إلى أن يذهب إلى دار الحرب أو يلحق ب يعني المقاتلين فهذا العتق يعتبر حرام، هذا يعتبر ليش؟ لما في ذلك من معاونة على المسلمين.
ويسن عتق رقيق له كسب لانتفاعه به،
أي يملك كسبه بالعتق، يسن عتق رقيق له كسب. أما إذا كان يكون كلا على غيره لا يجيد شيئا من الصناعة ولا يجيد شيء من العمل فهذا لا يسن عتقه، هذا قد يكره عتقه، قد يكره عتقه، لأنه إذا كان كلا على غيره، كلا على غيره فالأولى أن يبقى عند سيده. وأيضا من له دين يمنعه من الفساد، يعني يجمع بين الصفتين، الجمع بين الصفتين، أن يكون له كسب وأن يكون له دين يمنعه من الفساد. نعم.
ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب، لأنه يتضرر بسقوط نفقته الواجبة بإعتاقه، وربما صار كلا على الناس واحتاج إلى المسألة.
العبد إذا كان تحت حوزة، في حوزة رجل أو امرأة، فما حكم نفقته؟ واجبة، نفقته واجبة. وإذا عجز عن النفقة فأحد أمرين، إما أن يعتقه لوجه الله وإما أن يبيعه وجوبا، يبيعه وجوبا. ليش؟ لأنه في هذه الحالة يعني لا يجوز له أن يكون يعني يمسكه على غير قوته، لا بد أن يعطيه قوته ولا بد أن يكسوه، كما ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرقيق يقول مثلا إما أن تطعمني وإما أن تبيعني، وكذلك المرأة إما أن تطعمها وتكسوها وإما أن تفارقها وتطلقها، هذا كله ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنفقة الرقيق على سيده واجبة شرعا. إخوانكم خولكم أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تلبسون. ولهذا شهد على أبي ذر بردة وعلى رقيقه بردة مثلها، فقيل له في ذلك فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واكسوهم مما تلبسون، فهذا فكساه إحدى الحلتين التي لو اجتمعت عليه لكانت حلة، لكانت على أبي ذر حلة، ومع هذا جعل واحدة عليه واحدة على رقيقه أخذا بظاهر هذا النص. فربما صار كلا على الناس واحتاج إلى المسألة، فإذا كان يعلم أنه ضعيف لا يستطيع أن ينفق على نفسه ولا أن يكتسب فإنه يكره له أن يعتقه. نعم.
أو يخاف منه الزنا أو الفساد.
إذن هذا لا بد أن يذكر في الأول، يسن عتق رقيق له كسب وكذلك له دين يمنعه من الفساد حتى يصير المحترزات بناء على السابق. نعم.
أو يخاف منه الزنا أو الفساد ويكره عتقه وكذا ينفي فردته ولحوقه بدار الحرب.
أو يخاف منه الزنا والفساد، الزنا هنا فساد، ولكن يقصد بالفساد هنا كالسرقة وكقطع الطريق وما أشبه ذلك. وقال فيكره عتقه إذا كان يعلم أنه في حوزته، في حوزته يسيطر عليه، لكن يعلم أنه إذا خرج يعني يركب رأسه فيقع في الزنا ويقع في المحرمات ويقع في شركة أموال الناس ما عند دين يردعه، فيكره له عتقه، يكره له عتقه. قال وكذا إن خيف، إن خيف يعني هنا ظن ولكنه لم يغلب عليه حصوله، لم يحصل له علم ولم يحصل له ظن غالب بردته ولحوقه بدار الحرب، ولكن خاف، خاف أو خشي أنه إن أعتقه يحصل له هذا فيكره.
ويحرم من علم ذلك منه لأنه وسيلة الحرام، وإن أعتقه مع ذلك ضح العتق بحضوره من أهله في محله.
إذا علم لأن ما أدى إلى المحرم، القاعدة الأصولية، ما أدى إلى الحرام فهو حرام، وما لا يتم اجتناب الحرام إلا به فهو واجب، فإذا إبقاؤه في الرق واجب، وتحريره يعتبر حرام ما دام يعلم ويغلب على ظنه أنه يكون مرتدا أو يلحق بالمحاربين ويكون عونا على المسلمين، أو أنه يعني يفسد في الأرض كان يكون قاطعا لطريق أو أنه سارق، فلا يجوز له عتقه في هذا الحال، لا يصح أو لا يجوز، يحرم عليه. وقولنا يحرم لا يمنع صحة العتق، قولنا يحرم يعني الحرمة غير نفي الصحة، لأن قولنا لا يصح معناه مهما يعتقه يبقى في، يبقى تحت حوزته، ولكن الذي الحكم الذي معنا ليس المقصود به نفي الصحة، وإنما المقصود به الحرمة على معنى أنه يأثم بالعتق، يأثم بالعتق فيكون عتقه صحيح، عتقه صحيح لأنه صدر من أهل، صدر من أهل وكان المحل قابلا، يعني توفرت الشروط أو بعض الشروط وانتفت الموانع، فعندئذ يكون الحكم صحيحا، يكون الحكم صحيح يعني الذي هو العتق، فعتقه صحيح ولكن لا أجر له، بل يحرم عليه ويأتم.
وهكذا الكتابة في الحكم المذكور،
أي وكما يعني كالحكم السابق، الحكم السابق الذي هو الندب والكراهة والتحريم، ثلاثة أحكام مرت معنا في الرقيق. الندب فيما إذا كان بنية صادقة ولوجه الله وكان الرقيق مكتسبا وعفيفا دينا، صاحب دين، فهذا إذا توفرت فيه هذه الشروط فهذا حكمه الندب وأنه له أجر عظيم على ذلك. طيب كذلك الكتابة، وهذا يشهد له قول الله عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا. ثم قد تكره الكتابة إذا كان يعني يغلب على ظنه أنه لا يشتط ليس فيه خير، أو يكون كل ما يعرف شيء ولا يعرف يحصل على شيء. وكذلك إذا كان ويحتحرم إذا كان يعني غلب على ظنه أو علم منه أنه يلحق بدار الحرب أو يكون مرتدا أو يكون يأتي بفساد. والكتابة كما سيأتي معنا إن شاء الله بيانها هي أن يعني يجعل على الشخص نجوم، مثلا في كل شهر، كل شهرين، كل مثلا أحيانا كانت تقسم السنة إلى 4 فصول، مثلا فصل الصيف، فصل الشتاء، فصل الخريف مثلا، فيقول في كل فصل من الفصول عليك مثلا 1000 أو 2000 أو 500 حسب الاتفاق وحسب، فكلما جاء بهذا نجم يسمى. ولهذا يعني يعان المكاتب، المكاتب يعان لأنه يعتبر في الرقاب، يعتبر من الرقاب التي تفك، فيعان المكاتب يعني على هذا. وأتت يعني صفية كما هو معلوم لما يعني وقعت في الرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقها، جعل عتقها صداقها. وكذلك جويرية بنت الحارث أيضا أم المؤمنين رضي الله عنهما، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه في مال الكتابة، فقال وأدلك على خير من ذلك، يعني فقال يعني أخلصك من الرق، ها وخلصك من الرق وأتزوجك، ها فتزوجان زواج جويرية بركة، ها بركة على أهلها، فإنه كان كل من رحمها من بن المصطلق كان تحت يعني أيدي المسلمين في الرق أعتقوهم، قالوا أرحام رسول الله، ها احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديرا له وتعظيما لشانه صلوات الله وسلامه عليه، قالوا هذول أرحام رسول الله، ما يجوز، ما ينبغي أن يبقوا في العتق، وما عزم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
ويحصل العتق بالقول وصريحه لفظ، العتق والحرية كيف صرف،
كيف صرف،
كيف صرف،
أيوة يعني من التصريف هنا، ها من التصريف، من الصرف، من الصرف، يعني سواء كان يعني الفعل يعني ما عدا الأمر والمضارع واسم الفاعل من قوله عتق، يعني مثلا أو المضارع قالوا أعتقوا كما سيأتي، فإذا قال أنت يعني لفظ العتق أنت يعني عتيق لوجه الله، أو أنت حر لوجه الله، أو يا مثلا حررتك، ها أو عتقتك، كل هذا يدخل فيه. نعم،
لأن الشرع ورد بهما وجب اعتبارهما، فمن قال
لقنه،
لقنه، قال لقنه أنت حر أو محرر أو حررتك أو أنت عتيق أو معتق بفتح التاء،
وهو اسم المفعول هنا، قوله أو معتق اسم المفعول من أعتق الرباعي، فيكون على المضارع مع إبدال ميم، يعني حرف المضارع ميما وفتح ما قبل الآخر، الآخر معتق. نعم،
أو أعتقتك عتق وإن لم يمن،
عتق،
عتق وإن لم يمن. قال أحمد في رجل لقي امرأة في الطريق فقال تنحي حرة، فإذا هي جاريته قال قد عتقت علي. وقال في رجل قال لخدم قيام في وليمة مروا أنتم أحرار، كان فيهم أم ولده لم يعلم بها، قال هذا به عندي تعتق أم ولده.
قوله طبعا ذكر المسألة، أول شيء ذكر الصريح، ثم ذكر مسألة اللفظ الصريح إذا جاء على اللسان ولو لم يكن قاصدا به العتق. فأما قوله يحصل العتق بالقول، بالقول ويحصل أيضا بالفعل كما سيأتي. والقول قسمه إلى قسمين، منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. فأما لفظ الصريح فإنه يقع به العتق من غير إرادة معنى آخر، لأنه صريح وأصل في مسألة العتق. قال الشرع ورد بذلك، يعني قوله أنت عتيق أو أعتقتك أو معتق لوجه الله، خلاص واضح فيه أن المقصود به العتق والمقصود به الحرية. وكذلك لفظ الحرية حررتك أنت حر لوجه الله، كل ذلك يعتبر. قال فمن قال لقنه أي للعبد ذكرا كان أو أنثى، أنت حر أو أنت محرر أو حررتك أو لفظ الماضي، أو أنت عتيق أو معتق أو عتقتك أو أعتقتك، فهو كله يعتبر بهذا اللفظ خرج من الرق إلى الحرية قولا واحدا، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. لكن مسألة ما إذا قال هذه اللفظة جاءت على لسانه، جاءت على لسانه، كما يقول هنا بالنسبة لأحمد لو قال في رجل لقي امرأة في الطريق قال تنحي يا حرة، يقصد بذلك يعني وخر يا امرأة، لأن غالب النساء حرة، يقال لها فلانة حرة، ليس المقصود به الحرية هنا التي هي معناها مقابل الرق، وإنما معنى يا حرة معناها يعني وصف للمرأة التي يكون لها قيمة عندهم، يقول لها حرة فلانة حرة، يعني فيها يعني معنى أن الحرة التي المكملة من الرق، فليس المقصود بهنا تحريرها، هذا مقصود أحمد، لأنه يقول الآن لو قال لهذه الجارية جاريتي هو وهي في الطريق ما عرفها مغطاة فقال تنحي يا حرة فتبين أنها جاريته، يقول إن هذا اللفظ لفظ الحرية أعتقها. وكذلك قال لو وجد خدما في وليمة فقال مروا مروا يا أحرار، يقصد بذلك يعني لفظ الحرية التي لا يقابلها الرق هنا، وإنما المقصود به يعني فلان يقال فلان حر، فلان حر يعني معنى أنه هو يعني لا يقبل الضيم، هذا معنى الحرية لا يقبل الضيم، وفيه رجولة يقال حر، هذا حر يعني بمعنى أنه ما يجعل لي أحد عليه منه، ما يجعل لي أحد عليه منه، هذا معنى قول فلان حر. فهو قصد بهذا قال فقال ومروا، قال لو كان فيهم أم ولده فإنهم يعتبرون أحرارا عليه يعتقون عليه. هذا قوله وقول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح هذه المسألة وناقشها مناقشة، وقال هذا قول يعني شد به الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أئمة السلف، فإن أكثر أهل العلم على أنه لا يقع بالإنسان إلا ما نواه، مع أن مالك يقول لا يقع بالناس طلاق إلا ما نووا. ليش؟ لأن الشرع قال إنما الأعمال بالنية، ما العمل إلا بالنية، فالعمل بالنية، العمل بالنية. فالذي يظهر طبعا هذه مسألة الجد والهزل شيء آخر، مسألة الجد والهزل شيء آخر، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح، هذا خلاص انتهى الأمر. لكن هو الآن ما أراد هزل وإنما هو جاد ولا يقصد بهذا التحرير، فلو قال للجارية يا حرة عدي يا حرة أو اذهبي عني أو تنحي يا حرة عني، ولم يرد بذلك تحريرها من العتق، فالصحيح أنها لا تعتق، الصحيح أنها لا تعتق، إن الله يعني رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فهو في هذا خطأ، هذا فيه خطأ، وما قصد بذلك التحرير. نعم. فالذي يظهر والله أعلم أنه لو قال يعني لشخص يعني تعال يا حر أو اذهب أو أنت حر مثلا من هذا المكان، ولم يعلم أنه عبده، ثم تبين فيما بعد أنه عبده لما قال يا حر مر أحرارا أو قال للجارية مري يا حرة، فالصحيح أنه إذا لم يقصد بذلك التحرير الذي هو إخراجها من العتق فإنه لا يقع عتقا، هذا هو الصواب والله أعلم، وهو رأي الجمهور من أهل العلم. مري كان يقول يفسح لها الطريق. نعم.
غير أمر
أو قال تنحي يا حرة يعني وخري عن الطريق عشان أمر.
غير أمر ومضارع واسم فاعل.
ليش غيره؟ كيف صرفه غير
أمر ومضارع واسم فاعل
واسمي.
ومن قال لرقيقه حرره أو اعتقه أو احرره
أو
نعم أو اعتقه
أو حرره، نعم حرره أو اعتقه أو احرره
أو احرره أو اعتقه، أو هذا محرر بكسر الراء أو معتق بكسر التاء، لم يعتق بذلك لأنه طلب أو وعد أو
لأنه طلب
أو وعد
أو خبر
عن غيره.
طلب يعني في قوله حرره، لو قال للرقيق حرر ما يملك التحرير، هو ما يملك حرية نفسه حتى يحرر غيره، فقوله حرر هذا لا يملكه، فهذا طلب. أو وعد بقوله أحرره، لو قيل له يعني أعتق عبدا قال أحرره، هذه اللفظة ما تحرره حتى يقول هو حر أو حررته، هذا مقصوده. واسم فاعل، اسم فاعل من التحرير أو من العتق، فقوله أنت محرر أو أنت معتق يعني إذا أراد الله أن تكون حرا فيتحق يحق لك أن تكون محررا وتكون معتقا.
أو خبر عن غيره، وليس واحد منها صالحا للإنشاء ولا إخبارا عن نفسه فيؤاخذ به.
الإنشاء هنا ليس المقصود به الطلب، ليس المقصود به الطلب، وإنما إنشاء الحرية، لأن قوله حرره طلب، والطلب إنشاء في تقسيمات الكلام، فالكلام إما خبر وإما إنشاء، فليس المقصود بقوله إنشاء يعني المقصود به الأمر، لأن الأمر قوله حرره يدخل في هذا، فلا يجوز نفيه يقال ليس إنشاء أي ليس بأمر، لا، وإنما ليس إنشاء أي في التحرير، لا يجوز، لا يكون إنشاء للتحرير. نعم. وإنما يعني يتردد بين ثلاثة أشياء، إما طلب أي في الأمر، وإما وعد أي في المضارع، وإما خبر في اسم الفاعل. نعم، لأن اسم الفاعل يشتمل على الحدث، ها يشتمل على الحدث وعلى الفاعل.
ويقع العتق من الهادي كالطلاق، لا من نائم ومجنون ومغمى عليه
ومبرسم.
ومبرسم
يقع العتق من الهازل، لأن هنا لا مجال للهزل، لا مجال للهزل في مسألة الطلاق والعتاق والنكاح، فهي الألفاظ تؤدي مؤداها، فلا يقال أنا ما قصدت هذا اللهم، إلا إذا أراد لفظا، أراد لفظا فسبق اللفظ على لسانه فقال هذا لفظ سبق على لسانه، أما إذا كان يهزل يمزح فقل ما أردت هذا، نقول يقع عليك هذا، ها يقع عليك، لأنه من الثلاثة التي هزلها جد وجدها جد، وهي الطلاق والنكاح والعتاق. ولكن لو قال أراد أن يحلف فمر على لسانه هذا اللفظ وما أراد هذا اللفظ، وإنما سبق لسانه كما يسمى، فإنه يدين ويقبل قوله فيه بيمينه أنني ما أردت هذا، ما أردت الحرية ولا أردت الطلاق.
لعدم عقل مما يقولون.
ولا من نائم، لأنه مرفوع عنه التكليف النائم، فقد يهذي أحيانا ولا يدري عن نفسه من العقل الباطن، في عقله الباطن قد يتكلم بكلام وهو لا يدري عن نفسه، فلهذا يعني لا 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 يثبت عليه. ولا من مجنون ومغمى عليه، لأن المجنون لا يدري مصلحته ولا يعرف، فليس بعاقل، ليس معه عقل يحاكم عليه. وكذلك لا يعتق حتى شيء، يعني وليه لا يعتق عليه على المجنون، ليش؟ لأنه يفعل ما فيه المصلحة، يفعل ما فيه المصلحة من بيع أو من استبقاء للخدمة. ومغمى عليه، لأن المغمى عليه في حكم النائم وأكثر من ذلك، هو في حكم النائم وأكثر من هذا. وكذلك من يصاب بالبرسام، وهو مرض يكون في الباطن، أبخرة تصعد من يعني من الباطن فتأتي إلى الدماغ، فيتصرف الإنسان تصرفا قريبا من تصرف الممسوس، ها قريبا من تصرف الممسوس، هذا يسمى بالمبرسم. المبرسم يعني الإنسان الذي يأتيه أبخرة تعلو إلى دماغه فتغطي الدماغ فيتصرف تصرفا غير يعني ليس في عقله، لم يكن هذا التصرف صادرا عن عقل وعن روية. ها أشهر المبرسم يعني قد يكون يعني نوع من الصداع أو مثل التوترات النفسية الشديدة.
وكذا حاكٍ وفقيه يكرهه.
لا، وكذا حاكٍ وفقيه يكرره. أيوة، وكذا حاكٍ، لأن الذي يحكي الكفر ليس بكافر، الذي يحكي الكفر يتناقل الكفر ليس بكافر، لو قال يعني فلان يقول كذا وكذا وسمعت فلان يقول كذا وكذا ما يحاكم على أنه هو كافر، لأنه إنما حكاه حكاية، يسمى هذه تسمى حكاية حال أو حكاية قول، فهذه الحكاية لا تنسب إلى الشخص ذاته، فلو أنه حكى قال فلان سمعته يقول لأرقاه أنتم أحرار، وأرقاه هو موجود أمامه، هل معنى هذا نقول أنت أيضا حررت أرقاءك؟ لا، كذلك الفقيه في التعليم لو كان يعلم الطلاب فيقول من قال لعبده أنت حر ها لا يعتبر هذا محاكمة له ها فلا يعتبر عبده حر إلا إذا أصدر وأنشأ الأمر من نفسه هو. وكذلك لو علم أو طلابه الطلاق فمن قال لزوجته مثلا أنت طالق ثلاثا له حكم، ومن قال لها أنت طالق 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 في مجالس متعددة له حكم، فذكر هذا لا يحاكم بهذا ويقال إنه طلق.
ولا يقع إن نوى بالحرية عفته وكرم خلقه ونحوه، إنه نوى بكلامه ما يحتمله. قال التبيعة ترثي عبد المطلب ترثي عبد المطلب ولا تسأم أن تبكي كل ليلة ويوم على حر كريم الشمائل.
يعني قوله حر هنا يقول إن لفظة حر كما ذكرت لكم قبل قليل، لكن الآن إذا واجه يعني العبرة في هذا بيش؟ العبرة بالمقام بصدور اللفظ. إذا قال لعبده أنت حر لوجه الله هل يقصد به العفة؟ ما يمكن، هذا ما يمكن. لو قال والله قصدت أنه عفيف وأنه فيه صفة الأحرار وأنه كذا ما نقبل من هذا، نقول هذا الأصل فيه العفة فيقع العفو. لكن لو قيل لفلان فلان يعني رقيقك فلان قال لا هذا حر، هذا ما هو عبد، ذا ها هذا ما هو عبد هذا حر، يعني ايش؟ ان فيه كرم الاحرار وفيه صفات الاحرار، فهذا اللفظ كلمة هو حر ها يعني وصف له وبيان لشمائله التي هو عليها هذا صحيح. لكن اما عند الاطلاق ولم يكن من السياق، لم يكن في سياق اللفظ ما يعني يبين المراد، فالأصل الحرية. نعم.
وكنايته مع النية ستة عشر.
لا ما في ستة يا شيخ. ستة.
وكنايته مع النية ستة عشر. خليتك وأخلقتك والحق بأهلك وذهب حيث جئت ولا سبيل لي أو لا سلطان أو لا ملك أو لا رق أو لا خدمة.
كلمة لا ملك ولا رق ضع تحتها خط، لأن هذه الصحيح أنها ما هي، هذه ليست من الكناية على الصحيح، هذه تعتبر من الصريح. لو قال لا ملك لي عليك معناته أنه كالذي يقول حررتك ها. وكذلك قوله لا رق لي عليك، لا رق لي عليك كأنه يقول أنت حر ها ها وخالص وخارج من الرق. نعم.
أو لا خدمة لي عليك وكثت رفقتك ووهبتك لله وأنت لله ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت مولاي
أو سائبة يعني كالسوائب، يعني سيبتك مثل ما كانوا يسيبون يعني الدواب في السابق.
أو ملكتك نفسك
وتزيد الأمة،
وتزيد الأمة في أنت طالق أو حرام فلا يعتق بذلك حتى يرميه، فإنه يحتمل العتق وغيره أشبه كناية الطلاق فيه. وقال القاضي في قوله لا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وأنت لله صريح، نص عليه أحمد في أنت لله لأن معناه أنت حر لله، واللفظان الأولان صريحان في نفي الملك والعتق من ضرورته.
وهذا هو الأشبه، هذا هو الأشبه أن هذه الألفاظ الثلاثة في قوله لا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وأنت لله، هذه الأصل فيها ها الأصل فيها الصراحة أنها تعتبر صريحة. إذا قال أنت لله فإنه معروف أنه لا يقول السيد لعبده أنت لله إلا المقصود به حريته، أنه يحرره من الرق. وأما قوله ينفي الملك عنه فيقول لا رق لي عليك، لا رق لي عليك، لا ملك لي عليك، هذا يعتبر أيضا تحريرا، هذا هو الصواب إن شاء الله، وليست هذه من ألفاظ الكناية. والكناية المقصود بأن اللفظ وحده لا يستقل بالتحرير، لا يستقل بالحكم وهو التحرير، حتى ينضم إليه ما يدل عليه، حتى ينضم إليه ما يدل عليه. فإن انضم إلى لفظ الكناية ما يدل عليه من لفظ آخر أو من عمل كتسريحه للشخص أو ما أشبه ذلك فيكون هذه القرينة تتقوى، وإلا فإنه يبقى على ما هو عليه ثم يسأل. إن استثنى قال هذه أنت حرة إلا ما في بطنك، فيقول ينفعه الاستثناء لعموم دخوله تحت قوله النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. فإذا قال ح حررتك إلا ما في بطنك، فليس بمحرر، ها؟ فهذا شرط اشترطه، فيجوز له أن يشترط. قالوا وهذا الشرط جائز، هذا الشرط جائز، لا يخل بشيء في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن هذا قد يمنع منه، لأن الآن يعني لا يقاس في هذه الحالة العتق على البيع، لا يقاس على البيع، يعني لو أنه باعه ما هذه الأمة إلا ما في بطنها فجعله يعتبر يعني لم يكن معها، أليس هذا البيع باطل؟ منهي عنه، منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق. فكذلك الاستثناء هنا، لو قال أنت عتيقة حرة إلا ما في بطنك فيختلف الأمر. ليش؟ لأن العتق تبرع، أما البيع فهذا عقد معاوضة، البيع عقد معاوضة، بخلاف العتق فهو إنما هو تبرع، فيجوز له في هذه الحالة في العتق أن يعتق من يشاء ويبقي من يشاء.
لا عكسه، أي لا تعتق الأمة بعتق حملها ويصح عتقه دونها.
يعني لو قال ما في بطن هذه الأمة محرر أو حر لوجه الله ثم ولد ثم ولدته فيكون حرة دونها هي، لأن هي ما يشملها الرق. ليش؟ لأنها أصل وهو فرع، وهو فرع، فالأصل لا يتبع الفرع، بخلاف الفرع قد يتبع الأصل.
نص عليه أن حكمه حكم الإنسان المنفرد، ولأن الأصل لا يتبع الفرع.
ماشي.
وإن قال لمن يمكن كونه أباه من رقيقه، لأن كان السيد ابن عشرين سنة مثلا أو أقل، والرقيق ابن 30 فأكثر، أنت أبي. أو قال لمن يمكن كونه ابنه، أنت ابني، عتق فيهما وإن لم ينوي، ولو كان له نسب معروف لجواز كونه من وطئ الشبهة.
على كل حال هذا فيه نظر، لأن الكلام هنا يعني يقول هي صورة المسألة كيف، يعني صورة المسألة يقول إن لو كان شخص عنده أرقة فقال لشخص يعتبر في السن أبيه، ها لو قال لهذا الشخص يا أبي، ها قال له يا أبي، أو قال لشخص يمكن أن يكون يعني ابن له في سن ابنه قال يا بني، ها قال يا بني، فيقول إنه بهذه الكلمة يمكن أن يحصل، حتى ولو أن النسب ثابت بطريقة شرعية معروفة، لكن يحتمل أن يكون هناك وطئ من الشبهة حصل، فتكون الأبوة أو البنوة موجودة بالفعل. فيقول هذا الاحتمال جعل هذه الكلمة، يعني كان يقول جعل هذه الكلمة تكون بمثابة الإيش؟ التحرير. لكن هذا فيه نظر، احتمال أن يقول للكبير يا أبي احتراما، ويقول للصغير يا بني من باب يعني المودة، ها؟ في هذا الإطلاق فيه نظر.